محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الراحة النفسية لسلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا وحول السلامة وحول الراحة النفسية لسلامتكم وسلامة أسركم. ندعوكم كي تكونوا معنا. نعم مستمعينا، في حياتنا اليومية والعصرية دائما ما ينشغل الإنسان بأعمال قد تؤثر على روحيته ونفسيته. فمثلا بعد ساعات طويلة من الإجهاد والتعب أو التوتر تشعر بنفسك متعبا ولا تقدر على التفكير أو إنجاز أعمال أخرى، أو أن تقوم بمسؤولياتك في الأسرة تجاه زوجتك وأطفالك أو الآخرين. ولكي تبتعد عن هذه الحالة عليك أن تهتم بنفسك وراحتها وتبتعد عن القلق والتوتر. مستمع العزيز، سنذكر لك بعض الطرق التي تساعد على جعل حياتك سعيدة هادئة ومن دون أي توتر وقلق بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا. ولكي نحصل على حياة سعيدة مستقرة ومرتاحة هناك بعض الخطوات المتمثلة فيما يلي. خصص من وقتك 30 دقيقة للمشي وأنت مبتسم. اجلس صامتا لمدة 10 دقائق يوميا. وصلنا إلى النقطة الثالثة، خصص لنومك حوالي 7 ساعات يوميا. رابعا، اقرأ كتبا أكثر تستمتع بها، ولا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك، ووفر طاقتك للأمور الإيجابية. خامسا، خصص وقتا للغذاء الروحي كالصلاة، الأدعية، التسبيح. سادسا، اشرب كميات كبيرة من الماء وأكثر من تناول الأغذية الطبيعية، واقتصد من الأغذية المعلبة. سابعا، اعلم بأن الحياة مدرسة وأنت طالب فيها، والمشاكل عبارة عن مسائل رياضية يمكن حلها. ثامنا، كل إفطارك كالملك، وغداءك كالأمير، وعشاءك كالفقير. تاسعا، الحياة قصيرة جدا، فلا تقضيها في كره الآخرين. النقطة العاشرة، ليس من الضروري الفوز بجميع المنافسات والمجادلات، حاول أن تعترف بالخطأ. كن معنا لما بعد الفاصل. شكرا على تواصلك معنا مستمعنا العزيز، وما زلنا نذكر لك أهم الخطوات المتمثلة للعثور على حياة سعيدة هادئة. ووصلنا إلى النقطة 11 في الموضوع، لا تقارن حياتك بغيرك، فعندك الكثير ما لم يكن عند الآخرين، والوحيد المسؤول عن سعادتك هو أنت. النقطة 12، أحسن الظن بالله ومهما كانت الأحوال جيدة أو سيئة، ثق بأنها ستتغير. النقطة 13، الحسد هو مضيعة للوقت، أنت تملك جميع احتياجاتك. النقطة 14، مهما كان شعورك فلا تضعف، بل استيقظ وانطلق. النقطة 15، كن دائما الاتصال بوالديك وعائلتك، وأكثر من صلة أرحامك. ووصلنا إلى النقطة الأخيرة، أنه عندما تستيقظ في الصباح وأنت على قيد الحياة، فاحمد الله على ذلك، وتمتع بسلامتك النفسية في حياة سعيدة هادئة، نتمناها لك دائما مستمعنا العزيز أينما تكون. شكرا لرائع الإصغاء.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 2 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 16 من ربيع الأول من العام الأول للهجرة أقيمت، وطبقاً لبعض الروايات، أول صلاة جمعة بإمامة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فعند وصول الرسول الأكرم إلى مضارب قبيلة بني سالم بن عوف والتي كانت تعرف بقبة قرب المدينة المنورة، أمر النبي المسلمين بالاجتماع لإقامة صلاة الجمعة ظهر ذلك اليوم، وكانت هي الأولى في تاريخ الإسلام. وقد أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقامته لصلاة الجمعة أهمية هذه الصلاة العبادية السياسية في الإسلام، وقد تم تشييد مسجد في تلك النقطة فيما بعد، ولا يزال قائما إلى اليوم ويعرف بمسجد قبة. في 16 من ربيع الأول عام 1071 للهجرة، توفي في مدينة كرمانشاه بغرب إيران الفقيه والعلامة الكبير الملا عبد الله التوني البشراوي، وكان من كبار أساتذة الفقه والتفسير، وتلقى دراسته في العلوم الدينية في الحوزات العلمية لمدينة أصفهان بوسط إيران، ثم انتقل إلى مدينة مشهد لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. وأثناء توجهه إلى مدينة كربلاء المقدسة بالعراق توفي في مدينة كرمانشاه التي دفن فيها. ومن أبرز مؤلفات الفقيه الملا عبد الله التوني كتاب الوافية، وهامش على كتاب المدارك، وهامش على كتاب المعالم. وأخيراً وفي الثاني من تشرين الثاني نوفمبر عام 1917 ميلادي، أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إعلانه المشؤوم لتشكيل الكيان الصهيوني على أرض فلسطين التي كانت في تلك الفترة خاضعة لانتداب الاستعمار البريطاني. وقد أكد بلفور على أن بريطانيا تبذل كل ما في وسعها لدعم هذا الكيان المحتل. وبعد مرور 31 عاما على إعلان بلفور، أي في عام 1948، أعلن قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين بدعم بريطاني أمريكي بعد سلب كافة الحقوق الفلسطينية وإثارة الرعب بين الشعب الفلسطيني. أعزائنا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. Thank you.
المبعوث بالأنوار يفترق الحلا.
الحمد يا منان لك ما دار يا رذيب لك. الحمد يا منان لك ما دار يا رذيب لك.
ولد النبي محمد يا أهل والثياب اسعدوا. طرب الزمان فأنشدوا. طلع الصباح وأشرقت شمس الصلاح وحان لك.
الحمد يا منان لك ما دار يا رذيب لك. الحمد يا منان لك ما دار يا رذيب لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال. أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا، اليوم سوف أتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، ألا وهو حب الوطن واجب علينا. نعم يا أصدقاء، حب الوطن واجب علينا. أصدقائنا الحلوين، هل سمعتم بما قيل عن حب الوطن؟ أعني جملة حب الوطن من الإيمان. نعم يا أصدقائنا، وطننا غال جدا علينا، فيه ولدنا، فيه ولد آباؤنا وأمهاتنا، من مائه شربنا، من خيراته أكلنا، وفيه نعيش ونترعرع. ولا شك أننا كلنا نحب الوطن ونضحي من أجله. سوف أقول لكم يا أصدقائنا ماذا قالت لنا معلمتنا عن حب الوطن، لكن بعد الحزورة. الحزورة التي تقول، ماذا تقول؟ ها؟ أها، سوف أقول لكم. حزورتنا لهذا اليوم تقول: ما هو الشيء الذي إذا ابيض لونه فإنه دليل على المرض؟ أها، ما هو الشيء الذي إذا ابيض لونه فإنه دليل على المرض؟ فكروا جيدا، فقد تعرفون الحل، لأنني أعرفكم بأنكم شطار وأذكياء ومؤدبين أيضا. أصدقائي الحلوين، ما رأيكم أن نستمع معا إلى التمثيلية؟ حسنا، أعرف أنكم كلكم تنتظرون التمثيلية لتسمعوا ما هي القصة الجديدة لهذا اليوم. أما تمثيليتنا فهي تحت عنوان التشرع في الحكم. هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إليها، هيا بنا.
أحبتي الحلوين، كانت جميلة تذهب أحياناً برفقة والدتها إلى الحديقة للتنزه.
يا جميلة، يا جميلة، هل أكملت واجباتك المدرسية؟
نعم يا أمه، إنها أوشكت على الانتهاء.
كما وعدتك سأخذك إلى الحديقة لتلعب فيها.
أجل يا أمه، أنا سأكون جاهزة بعد دقائق. ولكن يا أمي،
ماذا يا ابنتي؟
في المرة السابقة التي ذهبنا إلى الحديقة وجدت فتاة بعمري، ولكنها كانت تجلس على المقعد ولم تأتي معي لكي نلعب سويا.
يا جميلة، هل طلبت منها لتأتي وتلعب معك وهي رفضت؟
إنها لم تنظر إلي،
ربما كانت متعبة من اللعب وأرادت أن ترتاح.
أنا لا أحبها يا أمي، ولا أريد أن أتخذها صديقة لي.
ولماذا يا عزيزتي؟
أظن أنها كانت تستنكف أن تلعب معي، وأنا لا أحب مثل هذه الفتيات.
يا جميلة، لا تتسرعي في الحكم على الآخرين.
يا أمي، إنها أصلا ما كانت تنظر إلي حتى. كلما كنت أقترب منها لأحادثها وأسأل عنها فقد كانت تدير وجهها.
على العموم يا جميلة، اليوم سنذهب إلى الحديقة وربما نجدها وسنتعرف عليها أكثر، وأنت يجب أن لا تتسرعي في الحكم على الآخرين وأنت لم تعرفيها بالضبط.
حسنا يا أمي، لنذهب لتريها بنفسك وستتأكدين بنفسك.
نعم، هيا هيا بسرعة لنذهب. يا جميلة، يا جميلة، سأجلس هنا وأنت اذهبي والعبي وانتبهي لنفسك.
حسنا يا أمي، حسنا. أين هي تلك الفتاة المغرورة؟ أين هي؟ لقد وجدتها، إنها جالسة هناك. حسنا، لأقترب منها وأرى هل تنظر إلي أساساً أم لا. عجباً، يا لها من فتاة مغرورة. إنها لا تنظر إلي حتى. لأقترب منها قليلا. ها؟ يا إلهي، لا توجد في هذه الحديقة سوى بعض الفتيات المغرورات.
ها؟ ها؟ هل يوجد هنا أحد؟
هل تحدثت بشيء؟
هل أنت بالقرب مني؟
أجل، أنا هنا، أما ترين؟
لا عفوا، لم أنتبه لحضورك.
ماذا تقصدين؟ أما ترين أمامك وعيونك مفتوحة؟
سامحيني، ما اسمك؟
أنا جميلة.
جميلة؟
ولكن اعلمي، أنا لا أحب أن أكون صديقة للفتيات المغرورات.
ماذا تقصدين؟ ها؟
أنت.
أنا؟
أقصدك أنت.
أنا؟
نعم، أنت مغرورة ومتكبرة.
أنا جالسة هنا ولم أؤذي أحدا.
إذا لماذا لا تأتين لنلعب معا، ولا حتى تنظرين إلي عندما أنظر إليك؟
قلت اسمك جميلة؟ صحيح؟
أجل جميلة.
نعم، كم كنت أتمنى أن أراك.
ماذا تقصدين؟
أنا فقدت بصري في الحار. نعم.
ماذا؟ أنت لا تستطيعين النظر؟
أجل، لقد فقدت بصري عندما احتل داعش قريتنا.
أنت من منكوبي الحرب في سوريا.
أجل، لقد قتل الأعداء والدي أمام عيني.
آسفة جدا، سامحيني.
لماذا تبكيني؟
سامحيني، لقد جفوت بحقك. أخبريني، ما اسمك؟
أنا ملاك. نعم.
هل سامحيني على كلامي يا ملاك؟
يا جميلة،
والله ما كنت أعلم بالحقيقة.
لا عليك يا جميلة، أنت لم تكوني تعلمين ذلك.
يا جميلة، يا جميلة، أين أنت؟
تعالي إلى هنا يا أمي، تعالي إلى هنا.
عزيزتي، لماذا تبكين؟ يا جميلة.
يا أمي.
نعم.
هذه صديقتي ملاك.
نعم.
إنها من سوريا. لقد أخطأت بحقها وتسرعت في الحكم عليها.
حسنا، والآن بعدما عرفت الحقيقة، انتبهي كي لا تتحدثي عن أحد بسوء قبل أن تتأكدي. حسنا يا عزيزتي.
حسنا يا أمي.
ما اسمك أنت يا عزيزتي؟
أنا ملاك يا خالة.
تفضلي، خذي هذه الكعكة، أرجوك أن تسامحي جميلة، تفضلي.
يا خالة، لقد حصلت على أمنيتي، فقد كنت أبحث عن صديقة لي، والحمد لله فقد وجدتها.
نعم، أنا أحبك يا ملاك.
وأنا
صديقتي.
نعم صغار الحلوين، أدركت جميلة أنه يجب ألا تستعجل في الحكم على الآخرين بمجرد النظر إليهم، بل يجب التأني والتحقق والتأكد من الأمور ثم الحكم عليها.
حان الآن موعد بث ماذا؟
ها؟
لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد
نشيد البرنامج.
إيه، خيمة أحلى الضيعة.
نحن حراس من زين.
أحبتنا الحلوين، كنت أتصور أن حب الوطن في قلوب الكبار فقط، مثل الجنود الذين يضحون بأرواحهم من أجله، وإننا نحن الصغار لا يمكننا أن نفعل شيئا لأجل وطننا العزيز، نعبر عن حبنا له. حتى ذلك اليوم الذي حدثتنا فيه المعلمة عن حب الوطن والتضحية في سبيله. نعم يا أحبتي الحلوين، كان ذلك في يوم اليافعين في بلدنا، وقالت لنا:
أريدكم أن تعرفوا أن حب الوطن لا يتوقف على الكبار، لأن الصغار أيضا يحبون وطنهم، وحتى إنهم قد يضحون بحياتهم من أجله.
وحدثتنا عن صبي في 13 من عمره ضحى بحياته في سبيل الوطن عندما شن العدو هجومه على وطننا وأراد أن يحتله. وعندها رفعت يدي لأسألها: هل تعرفون ماذا كان سؤالي يا أصدقاء؟ سوف أخبركم به، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
أرى أنك تخرج إلى المتنزه القريب من بيتنا وتمشي فيه كل يوم صباحا، فلماذا تفعل هكذا يا أبي؟
يا ولدي أحمد، أنا أفعل ذلك لأن رياضة المشي تعتبر من أمتع وأفضل الرياضات البدنية، والتي يمكن ممارستها في أي مكان، سواء في نادي الرياضة أو في الشارع، كما يمكن لأي شخص ممارستها سواء كانوا الشباب أو الأطفال أو النساء. والمشي صباحا فيه فوائد عديدة للجميع.
حقا يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم، ولأن المشي يزيد سرعة جريان الدم في الجسم، لهذا السبب فهو يخلصه من السموم والجراثيم والبكتيريا، ويزيد مناعة الجسم فلا يصاب بسرعة بالأمراض.
وهل ينفع المشي للطلاب يا أبتي؟
نعم يا عزيزي، نعم، لأن المشي يقوي الذاكرة ويساعد على استيعاب الدروس والانتباه والتركيز، لذلك ينصح الأطباء طلاب المدارس والجامعات بالمشي قبل تناول وجبة الإفطار للحصول على نتائج فعالة ومرضية. نعم.
ولكن إذا أمشي صباح كل يوم سأتعب، وعندها لا أستطيع أن أفهم دروسي يا أبي.
بالعكس يا أحمد، بالعكس، إذا نمت كل يوم لفترة كافية فإن المشي سيبعث النشاط فيك ويخلص جسمك من الطاقة السلبية ويحفزه على إنتاج هرمونات السعادة، وكذلك يقلل من الشعور بالاكتئاب والحزن والملل.
هكذا إذا؟
نعم.
إذا أنا أريد أن أخرج معك أيضا لنمشي صباح كل يوم.
وقبل عودتنا إلى البيت نشتري خبزا ساخنا وطازجا للإفطار.
اتفقنا، من الغد سأخرج معك لنمشي قبل الإفطار، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أحسنت يا ولدي، أحسنت.
أخبرتكم أن المعلمة حدثتنا في يوم اليافعين عن الوطن، عن صبي في 13 من عمره قد ضحى بحياته في سبيل الوطن عندما شن العدو هجومه عليه وأراد أن يحتله. وقالت: أريدكم أن تعرفوا أن حب الوطن لا يتوقف على الكبار، لأن الصغار أيضا يحبون وطنهم، وحتى إنهم قد يضحون بحياتهم من أجله. وعندها رفعت يدي وسألتها: أنا أيضا أحب وطني، لكني لا أعلم ماذا بإمكاني أن أفعل من أجله. فقالت المعلمة:
كل من يحب وطنه يا نداء يخدمه عن طريق الإخلاص في عمله، وأنتم الطلاب بإمكانكم أن تخدموا الوطن بأن تدرسوا جيدا وتحفظوا دروسكم، وعندما تكبرون تدخلون الجامعات وتتخرجون وتعملون بإخلاص من أجل الوطن.
هيا عزيزي الحلوين، حان الآن وقت ماذا؟ وقت نرمين وجدتها؟ لا 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 لا، سنصل إلى هذه الفقرة، لكن قبل أن نستمع إليها أريد أن أقرأ عليكم الحجورة مرة أخرى. حجورتنا التي تقول: ما هو الشيء الذي إذا ابيض لونه فإنه دليل على المرض؟ وإذا أردتم تلميحاً أنا أقول لكم بأنه لا يمكنكم أن تروه بأعينكم، لكن بإمكانكم أن تروه في المرآة. فكروا جيدا يا أصدقاء، فكروا جيدا وستعرفون الجواب في نهاية البرنامج إن شاء الله. لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية، لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أحبائي الصغار، معي
جنات.
أنت الآن قلتي أنه أنت جئتي من العراق، كم مضى على وجودك في إيران؟
6 أشهر.
لماذا جئتي إلى إيران؟
أنا أبي أدرس ماجستير.
جنات، هل أنت تحبين العراق؟ لماذا تحبين العراق؟
أنا وطني.
لماذا تحبين وطنك؟
أنا عشت بي وولدت بي.
نعم.
وأدافع عنه لازم وما أعرفه.
أحسنتي، كيف تدافعين عن وطنك جنات؟
ما خلى أحد يحكي علي، إذا سلط عليهم الظالمين أحافظ على بيئتي وأدافع عنه.
طيب من الذي أوصانا بحب الوطن؟
أوصي على منا حب الوطن والدفاع عنه.
نعم. طيب هل يوجد حديث أو مقولة يدل على حب الوطن؟
يوجد حديث أو مقولة تقول حب الوطن من الإيمان.
أحسنتي جنات أحمد، شكرا جزيلا لك.
يا أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم فإن حب الوطن واجب علينا، وإن بإمكان الجميع صغارا وكبارا أن يخدموا الوطن ويضحوا من أجله. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
Thank you.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
أراك مستعدة لتقديم معلومة جديدة لي وللأصدقاء، أليس كذلك؟
نعم يا عزيزتي، وسنذهب لتقديم هذه المحطة لك وللأحباء.
إذن سأذهب إلى الدولاب وسأحركه الآن.
طيب. وهذه الكرة سقطت من الدولاب ومكتوب عليها حرف الطاء.
حرف الطاء؟
نعم، حرف الطاء مثل الطائر والطيارة وغيرها.
شكرا للكلمات يا جدتي، ولكن ما هي معلوماتك اليوم؟
سأتحدث لك عن مدينة كانت تسمى سابقا أرضا طيبة، أو كانت تلقب بهذا اللقب.
مدينة لقبها أرض طيبة؟ وما هو اسم المدينة يا جدتي؟
أرض طيبة هي نفس المدينة المنورة في أرض الحجاز يا نرمين.
المدينة المنورة، مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنت يا نرمين، طيبة أو المدينة المنورة من أهم المدن الإسلامية، وإنها أول عاصمة في تاريخ الإسلام، وتضم المدينة بين أحضانها الكثير من المعالم والآثار.
حدثينا عن بعض الآثار والمعالم فيها.
نعم يا عزيزتي، أهم المعالم هي المسجد النبوي الشريف، والذي فيه قبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وبجانبه مقبرة البقيع، وفيها مرقد 4 من الأئمة المعصومين، والكثير من الشخصيات الإسلامية المهمة، كبعض زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أم البنين سلام الله عليها، زوجة الإمام علي عليه السلام.
وهل زرت يا جدتي المدينة المنورة؟
نعم، أنا زرتها سابقا، وأتمنى أن يرزق الله كل المؤمنين زيارة هذه المدينة، والتي فيها الكثير من المساجد والمعالم المهمة، كمسجد قباء ومسجد القبلتين وغيرها، وكذلك جبل أحد ومقبرة معركة أحد وقبر عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وسائر المؤمنين.
يا سلام، شكرا جزيلا يا جدتي، أنا سأبحث عن معلومات أكثر عن تاريخ هذه المدينة.
أحسنت يا نرمين، أحسنت، فوقت المحطة قليل، ولا يمكننا أن نشرح الكثير عن هذه المدينة المهمة للأحباء، فبإمكانهم أن يبحثوا عن معلومات أكثر في الكتب والمواقع المختلفة، طبعا بمساعدة الوالدين.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ كلكم عرفتم الحل؟ هذا رائع جدا، لكن اسمحوا لي أصدقاء بأن أعيد عليكم الحجورة، ومن بعدها نستمع معا إلى الجواب الصحيح. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي إذا بيض لونه دليل على المرض؟ وقلت لكم بأنه لا يمكنكم أن تروه بأعينكم، لكن بإمكانكم أن تروه في المرآة. الجواب الصحيح يا أصدقاء هو ماذا؟ قولوا بصوت عال. الله، أحسنتم يا عزائي، إنه اللسان. نعم يا أصدقاء، اللسان إذا أصابه اللون الأبيض فهو دليل على المرض، وأن الإنسان مصاب بمرض، وأنتم لا تستطيعون أن تروه بأعينكم مباشرة، لكن بإمكانكم أن ترون لسانكم في المرآة. هل رأيتم كيف أن الإجابة سهلة جداً؟ أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
أمة واحدة
امروز البته دشمن بیکار نمی نشیند و بیکار ننشسته است.
إن العدو لا يكف عن تدبير المؤامرات وما زال يعمل على حياكة مؤامراته بصورة أكثر خطورة وتعقيدا. فعلى النخب السياسية والثقافية والمفكرين وعلماء الدين أن يبينوا الحقائق للجماهير. إن العدو الاستكباري ما زال يتخذ من التفرقة والاختلاف وسيلة للسيطرة على الشعوب كعادته دائما، وبذلك يزرع بذور الشقاق بين حكام العالم وحكوماته وشعوبه، ويبتدع مختلف الحجج والأباطيل لفعل ذلك. إن إيجاد الخلاف كان وما زال خطة الاستكبار للتفرقة بين الشعوب، فيعمد إلى تحويل الاختلافات المذهبية العادية إلى خلافات كبيرة ومؤثرة. وهكذا كان دائماً حيث ما زال يطبق مقولته الشهيرة فرق تسد، فعلينا الانتباه لذلك شعوباً وحكومات.
هم دولتها هم ملتها ما باید حواس خودمون رو جمع کنیم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم شرح الدعاء 54 من الصحيفة السجادية لإمامنا علي بن الحسين عليه السلام، ووصلنا إلى هذه الفقرة. قال إمامنا سلام الله عليه: أسألك عملا تحب من عمل به. الملاحظ والمتتبع لأدعية الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الصحيفة المباركة يجد هناك مجموعة من الدروس والعبر التي يحاول الإمام سلام الله عليه أن يفيضها على هذه الأمة، ويشير هنا إشارة إلى تخصيص نوعية العمل. الأعمال كثيرة، ولكن يطلب من الله عز وجل العمل الذي يحبه الله عز وجل، العمل الذي يحب من عمل بذلك العمل. أسألك عملا تحب من عمل به. والسؤال الذي نطرحه: ما هو العمل الذي يحبه الله عز وجل أو يحب من عمل به؟ قطعا بلا شك ولا ريب العمل الخالص لوجهه الكريم، العمل مع التقوى، العمل مع صدق الولاء والاتباع لمن أمر الله عز وجل اتباعه وموالاته. فإذا النقطة الأولى، ينبغي أن يتوجه العامل إلى الإخلاص في العمل، العمل الخالص يحبه الله عز وجل. ونلاحظ من سيرة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، وكذلك أولياء الله، أن عملهم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا يعملون لأجل الجاه ولا للسمعة ولا للرياء، وإنما هو قصدهم لله تبارك وتعالى ولمرضاة الله. أهل البيت عليهم السلام حينما قدموا طعامهم إلى ذلك المسكين وإلى ذلك اليتيم وإلى ذلك الأسير، إنما قدموه في الحقيقة لوجه الله، ما كانوا ينتظرون شكرا من هذا اليتيم أو المسكين أو الأسير. من هنا نلاحظ القرآن الكريم أشاد بهذا العمل، مع أنه في الحقيقة ربما قيمة الطعام لا تعدل شيئا، ولكن النية الدافعة لهذا العمل وحالة الإيثار التي صدر عنها العمل حينما آثروا اليتيمة والمسكينة والأسير على أنفسهم، هذا العمل مع نية الإخلاص لله تبارك وتعالى، اللهم اجد هذا العمل وأشار إليه. قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. العمل الخالص عمل مقبول ومرضي عند الله عز وجل ويحبه الله تبارك وتعالى. أسألك عملا تحب من عمل به. وكذلك العمل مع التقوى، العمل مع التقوى يتقبل هذا العمل وينمو هذا العمل، وكيف يقل ما يتقبل. فينبغي للعامل حينما يعمل أن يستحضر هذه الأمور، وكذلك للداعي حينما يدعو ينبغي أن يخصص في بعض الدعوات بعض الأمور التي ينبغي أن لا يغفل عنها. هنا أشار الإمام سلام الله عليه، الإمام زين العابدين، في طلبه من الله عز وجل أن ينشغل في دار الدنيا، لأنه لا بد من العمل. اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، فلا بد من أن ينشغل بعمل ما. لكن قيد هذا الدعاء، قال: أسألك عملا تحب من عمل به. فالعمل مع التقوى عمل مبارك وينمو هذا العمل، بخلاف العمل من دون تقوى، مثل الذي يبني ويهدم. الذي يبني ويهدم لا يرتفع بناؤه، وأما الذي يبني ولا يهدم فيرتفع بناؤه، وهذا السر يعود إلى التقوى، تقوى الله عز وجل. فإذا نستطيع أن نقول عمل المتقي عمل مقبول ويحب الله عز وجل ذلك العمل من المتقي. وهكذا بالنسبة إلى نعم، إذا كان هذا العمل مع موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، يكون هذا العمل عمل محبوب عند الله تبارك وتعالى. يعني العامل يعمل حينما يعمل من الأمور التي أمره الله عز وجل بها، ولكن لا يغفل عن هذا العمل المهم، وهو موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء. في حديث قدسي أوحى الله عز وجل إلى بعض أنبيائه: أما انقطاعك إلي فيعززك بي، وأما زهدك في الدنيا فتعجلك الراحة، ولكن هل واليت في وليا وهل عاديت في عدوا؟ هذه قضية مهمة، هل واليت في وليا وهل عاديت في عدوا؟ إذن العمل مع موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله عمل يحبه الله عز وجل. أسألك عملا تحب من عمل به. اللهم وفقنا للعمل والعلم والعمل الصالح. اللهم وفقنا لهذه الأعمال التي تحبها وترضى من عمل بها. ثم يواصل الإمام صلوات الله وسلامه عليه قائلا: ويقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك. بعد أن طلب الإمام من الله عز وجل العمل الذي يحبه الله عز وجل أن ينشغل بذلك العمل، طلب كذلك يقينا اعتقادا، وهذا اليقين لابد أن نفصل فيه، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة نطرح للمستمعين أقسام اليقين لنخصص ما أراد الإمام في هذه الفقرة من حق اليقين، وما هو المراد من حق اليقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وكثرت ذنوبه، سؤال من لا يجد لفاقته مغيثا ولا لضعفه مقويا ولا لذنبه غافرا غيرك، يا ذا الجلال والإكرام أسألك عملا تحب به من عمل به،